أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هي أول جملة نطق بها آدم عليه السلام. الحمد لله هي تلك الجملة التي سينطق بها أهل الجنة بمشيئة الرحمن في الجنة. والعجيب أنهم يقولون عن الإسلام بأنه تطرف وإرهاب، ويقولون بأنه دين القتل والتدمير. أقول لهم: كيف تقولون ذلك والبداية القرآنية عجيبة، حيث يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والخاتمة: قل أعوذ برب الناس. فلو كان الإسلام تطرفا وإرهابا كما يقولون لظهر الإرهاب اللفظي. على سبيل المثال، لقال الله مثلا: الحمد لله رب المسلمين، أو قال: قل أعوذ برب المسلمين. لكنه قال: الحمد لله رب العالمين، لأنه رب الكل. الحمد لله جملة تتكون من 8 أحرف، فمن قالها بصدق ويقين دخل من أبواب الجنة 8، شريطة اليقين. ولا يمكن أبدا أن تقول الحمد لله إلا عبر الشهادة، فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه رفع السماء بلا عمد، سبحانه بسط الأرض على ماء جمد، سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق ولم ينسى أحدا، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمد رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بصلاتك تبيض الوجوه فتصبح ناظرة إلى ربها يوم القيامة ناظرة. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، هذه هي الحلقة 2 في برنامج تحت عنوان النفس المطمئنة. في البداية بحثت في معظم كتب علم النفس، فوجدت ان بعض المدارس النفسية المشهورة زي المدرسة السلوكية على سبيل المثال، او مدرسة التحليل النفسي، او بعض المدارس الاخرى، الفوا كتب كثيرة جدا حول اسباب الاضطرابات النفسية. فقرأت كثيرا في هذا المجال، لان هذا مجال التخصص، مسألة العلاج النفسي والصحة النفسية. فكنت ابحث عن اسباب الاضطرابات النفسية كما ظهرت في كتب علماء أوروبا وأمريكا، فلقيت مئات الكتب تتحدث عن الأسباب، لكن حقيقة ما لقيتش حاجة تروي ظمأي. حسيت أنه كلها كلمات سطحية بسيطة، وبالتالي فكرت وقلت لازم أعمل برنامج الأمة تحت عنوان النفس المطمئنة، وهيكون عبر مراحل. النفس المطمئنة باختصار شديد برنامج نحو نفس مطمئنة. النفس المطمئنة، فلقيت انه القرآن الكريم تحدث عن اسباب الاضطرابات النفسية وعلاجها، ومن هنا بدأت افكر. قلت: طيب، طب احنا ليه نروح بعيد؟ انت عندك لو الموبايل بتاعك او التلفزيون او الغسالة او التلاجة حصل فيها عطب ما بتشتغلش، فانت بتروح لواحد صنيعي يعني يفهم في هذه الصنعة. طب النفس الانسانية نفس اذا مرضت فلمن تذهب؟ فالشيء الطبيعي والمنطقي ألب به على طول بدايات العلاج النفسي، بدايات الصحة النفسية، بدايات النفس المطمئنة، أن ألجأ لمن خلق النفس. فالقصة كلها من هذا المنطلق حطيت برنامج اسم النفس المطمئنة، هيكون عبر 3 سنوات. تخيل برنامج يقعد 3 سنين بمشيئة الرحمن. السنة الأولى هدور على الأسباب التي أدت للاضطرابات النفسية، وهفتح باب الاتصال مع كل مشاهدي قناة الناس على مدار 24 ساعة بمشيئة الرحمن، لأنه لا يمكن أبدا أن أضع برامج علاجية قرآنية نفسية علمية في نفس الوقت في ساعة أو ساعتين، لا يمكن. فلازم أنا أسمعك وأنت تسمعني واحترم عقلك وتحترم الخطة العلاجية اللي أنا هديها لك، لأنها خطة مقننة. القصة مش هتبقى قصة عشوائية. فأنا سأتلقى بمشيئة الرحمن اتصالاتكم عبر اليوم كله، وفريق عمل متكامل. الفريق ده هندرس مشكلتك كويس جدا، هنحاول نعالجها بطريقة نفسية، بطريقة علمية سليمة. شريطة انك ترفع سماعة التليفون وتقول: انا مشكلتي كذا، واحنا هنحاول بقدر ما اوتينا من طاقة ان احنا نحول نفسك المضطربة لنفس مطمئنة، لان الامة محتاجة في الوقت ده عبر مراحل مختلفة انها لازم أن تكون النفس مطمئنة. فالتواصل بمشيئة الرحمن سيكون مستمر مع حضرتكم وبطريقة علمية. هحترم عقلك، والاسلام احترم العقل من قديم الازل، فهنحط برامج علاجية نفسية قرآنية، بس بشرط انك تسمعها وتنفذها، بس تنفذها بحب. حتى احلامك، مش كل الاحلام بتفسر بطريقة شرعية، لا مش كلها، في احلام لابد ان يكون لها مغزى نفسي. قل لي حلمك اقل لك شخصيتك من منظور النفسي. يبقى المسألة محتاجة ان احنا نعلم الناس ازاي تفكر بعقلها، ازاي تفكر تصل للنفس المطمئن. دي خلاصة البرنامج. فالسنة الاولى سأبحث مع حضرتكم عن اسباب الاضطرابات النفسية من خلال آية واحدة بس، تخيل القرآن من آية واحدة بس. نعم. وبعدين في نهاية كل حلقة بمشيئة الرحمن ابتداء لما اسمع اتصالاتكم ومشاكلكم، هشوف المشكلات، هسمعها كويس قوي، وهنبدأ نعالجها مع بعض. فقلت في نفسي ابحث عن آية من آيات القرآن الكريم اقدر من خلالها اتوصل ايه اللي خلى نفس المسلمة الان نفس مضطربة. فلقيت آية جميلة قوي،
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
إن لله حلت مشكلة. النفس لما تضطرب لازم أن تذهب للخالق. يبقى أنت عندك مجالين، مجال الطب ومجال النفس. تعال النهاردة ندور على هذه الآية اللي هتقعد معانا على مدار سنة كاملة. تخيل آية هقعد أنا وأنت نفسر فيها لمدة عام كامل، لمدة 50 حلقة. ولنبلونكم بشيء، الابتلاء ربنا ابتلاك عشان ايه؟ هتقول لي انا مضطرب، انا قلقان، انا عندي اكتئاب، انا عندي وسواس قهري، انا بشوف كوابيس، انا عندي قرحة معدة، انا عندي قولون، انا عندي صداع نصف. كل ده لدرجة ان احنا توصلنا الى ان معظم مرضى السرطان اللي موجودين الان على وجه الارض، معظم الاسباب الرئيسية معظمها بسبب نفسي. يبقى القصة البرنامج كله مشروع نحو نفس مطمئنة. فأنا بمد إيدي لكم وهسمعكم، لأن 99% من العلاج النفسي قايم على شكواك أنت. اعرف إن ده ابتلاء. طب إحنا مبتلى ليه؟ عشان أفسر لك المسألة هفسرها لك بقصة بسيطة قوي لسيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس قعد في قريته في نينوى في أرض الموصل في العراق، عمال يدعو قومه للا إله إلا الله، لكنهم أبوا. النفس مضطربة، مش متزنة، مش مطمئنة. فسيدنا موسى، سيدنا يونس عليه السلام، ترك بلدته وانصرف. سيدنا يونس خرج فراح للبحر فركب في السفينة، القصة المعروفة، خلي بالك بقى. فهم في وسط الطريق في وسط البحر هاجت الأمواج واشتدت الرياح، فقائد السفينة قال نعمل قرعة. تخيل بقى، انا بقول لك الابتلاء ليه؟ اذا كانت نفسك مضطربة، اذا كان عندك هم او حزن او قلق او اكتئاب او سرطان او الى اخره، كل ده ابتلاء ليه؟ عشان ايه؟ ففي وسط الطريق في وسط البحر اشتدت الامواج هاجت الرياح، فالقائد قال لهم نعمل قرعة على اساس ان احنا نخفف حمل السفينة شوي. ليه؟ فساهم، فكان من المضحطين. ساهم يعني اقترعوا. فوقعت القرعة عليه مرة واثنين وثلاثة واربعة، فرمى نفسه في البحر. ايه اللي حصل؟ التقمه الحوت. فين سيدنا يونس؟ في بطن الحوت، ودي معجزة، لم يمت. نعم لم يمت، لان الذي يحفظه هو الملك. لفت نظري حاجات جميلة قوي، وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى. تخيل النداء ده لمن؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
عارفين الآية دي أول ركن أساسي لأي علاج نفسي ناجح، إنك تعترف بخطأك، إنك تقول أنا أذنبت فعلا، أنا أخطأت، أنا مش محافظ على الصلاة، أنا هاجر القرآن، أنا ما بحافظش على السنة، أنا كذا. دي القصة الأولى، إنك تطلع اللي جواك.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك.
تخيل، فلما سجد، شوف سجد في بطن الحوت في ظلمات، ده محنة ولا مش محنة؟ محنة كبيرة قوي، ومحنة ضخمة صعبة، إنه في بطن الحوت. نعم. فسألوه بعد ما خرج، أنت سجدت ليه؟ قال كلام جميل قوي، أنا بحطها القاعدة رقم 2 في العلاج. يبقى القاعدة رقم 1 إنك تقول لي، إنك تفضفض، إن أنا أسمعك وأنت تسمعني، إن أنا أقول لك مشكلتك تقول لي مشكلتي، ومشكلتي 1 2 3 4. اعترف إن أنت أخطأت أو اعترف إن أنت أصبت، مش مشكلة، المهم إنك تتكلم. بنسميها التداعي الحر. هسمعك كويس قوي، اسمع الله. طب تاني قاعدة، تاني قاعدة إنك تفهم إن أنت في محنة، بس حول المحنة لمنحة، زي سيدنا يونس عليه السلام. إيه اللي حصل لسيدنا يونس؟ قالوا أنت سجدت ليه في بطن الحوت؟ إيه السبب؟ قال كلمة جميلة قوي، قال وأنا ساجد قلت، اسمع كده الروعة، الحمد لك ربي لأنك جعلتني أسجد لك في موضع لم يسجد لك فيه أحد غيري. شوف القاعدة رقم 2، إن أنت تعترف إن أنت في منحة مش في محنة، إنك تقول آه. يعني إيه الكلام ده؟ فالابتلاء جاي لك عشان كده. إذا كانت نفسك مضطرب، إذا كنت قلقان أو مكتئب أو إلى آخره من الاضطرابات النفسية اللي أنا هشرحها بالتفصيل بطريقة نفسية قرآنية، أو إن شئت فقل بطريقة قرآنية نفسية، نجمع بين العلم والدين بأسلوب راقي، بأسلوب يحترم العقول. وأنا بلونكم بأن الابتلاء جاي عشان كده، بشيء من، ما قالش أشياء، حاجة بسيطة، من خوف. سبق في الحلقة الماضية تكلمت عن الخوف من الرزق. الخوف هو أصل الاضطرابات النفسية. فالنهاردة أنا سأتحدث مع حضرتكم عن الخوف من المرض. يعني الخوف من المرض؟ يعني أثناء رحلة البحث طوال 10 سنوات في المستشفيات مع مرضى السرطان، يعني تخيل الشغل كله خلال 10 سنين، من حوالي عام 1998 أو 99 لغاية 2008، شغل كله في رسائل الماجستير والدكتوراه منصب على شريحة معينة، أخطر الأمراض العضوية والنفسية في وقت واحد على مستوى الأرض، ألا هو مرض السرطان. واستخدمت معهم برامج علاجية نفسية قرآنية. فمن باب أولى أنه أي واحد يعاني أي اضطراب فيما بعد هيكون برنامج بالنسبة له سهل، لأنه بفضل الله وتوفيقي أولا قدرنا نصل لنتائج مذهلة مع مرض السرطان في هذا البرنامج العلمي النفسي القرآني. وبالتالي قلنا أن الخوف من المرض مصيبة. ليه؟ خلي بالك لما تنزل المصيبة عليك، انا عايز تركز في الكلام ده، المصيبة نزلت عليك اعرف ان معاها اللطف، مركز معايا كده. ففي مصيبة معينة الا هي مصيبة المرض، حط بقى المرض نوعين، مرض نفسي ومرض عضوي، سواء ده او ده يعد ابتلاء. خلي بالك، فلما تنزل المصيبة بينزل معها اللطف، خلي بالك. طب انت دلوقتي خفت من المصيبة قبل ما تنزل، انت خايف من المصيبة دي قبل ما تنزل، خايف لا تعيا، خايف لا تمرض، خايف لا ابنك يسقط، خايف لا تخش تجارة تخسر، كل ده قدرت المصيبة قبل ان تقع، اللطف لسه ما نزلش معاها. فخلي بالك، فانت عايش في خوف وفي قلق. من ضمن الاشياء اللي بتخلي الامة قلقانة الخوف من المرض. اسألك سؤال كده وجاوبني عليه، ما انا قلت لك لازم انا اسمعك وهحترم عقلك وتحترم عقلي وتحترم البرامج اللي انا هديها لك، لانها برامج ثبت نجاحها بالفعل بفضل الله وقوته. يبقى اذا اول حاجه اقولها لك، انت خايف من ايه؟ هتقول لي والله انا بتكلم عن مرض، عندك ايه؟ هتقول لي انا اكتر حاجه بتخلي حياتي جحيم الصداع. وعملت يا سيدي؟ يقول لي والله انا رحت الاطباء كتير، او تقول لي انا رحت الاطباء كتير قوي ومفيش فايده، الصداع جامد جدا، الصداع راسي ده هتتفتك. طب انت عايز تعالج المشكله دي بالطب، اولا زي ما قلت لك تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. خلي بالك بقى قضية الداء واللطف، ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. الله عندك إيه؟ تقول أنا عنده صداع وكشفت وعملت أشعة ومفيش مفيش فايدة. أقول لك لا، طب ما تيجي تعالى النهاردة اقول لك القاعدة الاولى انت اذنبت ولا ما اذنبتش، تقول له انا اذنبت قصرت في حق الله كتير او جميل يبقى احنا اعترفنا. طب رقم اتنين تعالى بقى ما احول لك الصداع اللي انت فاهم ان هو محنة عظيمة جدا الى منحة ربانية. ازاي؟ اقول لك انا عملت بحث غريب شوية في اثناء الحديث عن الامراض. ببص لقيت ان سيدنا النبي تعرض للامراض الاتية. انا بتكلم عن من؟ اتكلم عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي عانى من الصداع بشكل كبير جدا. تخيل يبقى حبيبك مثلك وقدوتك عانى من الصداع. الصداع انواع كتيرة قوي. انا بقول لك الجأ للطب الاول، شوف الطب قال ايه. لكن انا شايف ان الصداع معظم اسباب الصداع صداع نفسي لاضطرابات الاحباط اللي موجود جوه الانسان المسلم، ممكن يخلي في صداع صداع نفسي زي مرض الشقيقة. وايه اللي قالك ان سيد النبي عانى من الصداع؟ سيد النبي يا احباب رواية جميلة قوي رواها الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه، وسيدنا ابن عباس وضح لنا ان سيدنا النبي عانى من الصداع. ومش كده وبس، لما عانى من الصداع عولج من الصداع بايه؟ تخيل، شوف الامام البخاري ابن عباس يقول احتجم النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. انا عايزك تأمل حديث تاني، يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقول لك النبي جاله الشقيقة ميجرين، مصطلح الطب بتاعه. انا مش طبيب، انا معالج نفسي، يعني تخصص اداب علم نفس، لكن في فرق بين الطب النفسي والمعالج النفسي. الطب يصرف دواء، احنا بنعالج بالكلام، ودي قصة مهمة جدا. فانا بقول لك مرض الشقيقة، الله شقيقة، نعم صداع نصفي. الصداع النصف ده كان عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي كان عانى من الصداع لانه كان بيربط راسه بصفة مستمرة، يعني كان بيربط دماغه من الصداع. تخيل، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة يجب ان تقف امامها وقفة تتدبر، واحتجم عمل حجامة. الله مش كده بس، كان بيربط راسه من شدة الصداع. طب الصداع ده بيعمل ايه؟ اقول لك حديث جميل قوي رواه الامام احمد من حديث ابي الدرداء. الصداع مالهم رسول الله والحمى اللي هتكلم عليها بعد شوية، لا يزالان بالمؤمن طول ما انت عندك فترة الصداع، قعد الساعة ساعتين يوم يومين ثلاثة اربعة، لان نوبة الشقيقة فيها نوبة نموذجية. المجرين الصداع النصف ده في نوبات معينة، اخطر النوبات فيها نوبات صعبة قوي. فانا بقولك ان سيد النبي قالك ان الصداع والحمى مالهم يا رسول الله، لا يزالان بالمؤمن وان ذنبه مثل احد. شوف بقى تخيل المساله عامله ازاي، يعني شوف الاعتراف اللي قلت لك القاعده الاولى انك تعترف ان انت عندك ذنوب، تعترف بيه، تقول لي انا اذنبت الذنب الفلاني، وان ذنبه مثل احد. طيب فما تدعانا، يعني مجرد ما تاخد حبيت اسبرين او تطبق البرنامج النفسي اللي احنا هندولك بمشيئه الرحمن وتطبقه بادراك ويقين، فما تدعانا ويخرج من الصداع والحمى بايه يا رسول الله؟ كما ولدته امه. الله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ساعة ما يجيلك حال الصداع، الصداع ده انت بتمسك راسك او بتاخد حبية اسبرين او ربطت دماغك وتقولك انا عندي صداع. خلي بالك الصداع اللي موجود في راسك ده مجرد ما تبدأ تفكر وتعمل عملية استرخاء وتبدأ زي ما هقولك فيما بعد برامج نفسية لعلاج الصداع، تخيل مع الطب، اوعى تنسى الكلام ده. يبقى لما تيجي تطبق البرنامج ده او تاخد دواك الدواء الطبي وتتعالج والحمد لله الصداع يخف من عندك، اقول لك خلاص انت اتولدت من جديد. خلي بالك اتولدت من جديد، ولذلك لازم تستعين بربنا، يقول الله عز وجل واذا مرضت فهو يشفين. يبقى انت بتلجأ للطب لانه امرك بكده، وبعدين بتلجأ للقران لانه امرك بكده، فاحنا هنعالج بين الطب والقران. خلي بالك معايا كده. الله، تعالى كده، انا قلت لك ايه قرانيه وقلت لك حديث، تعالى اسمع تابع من التابعين اسمه ابراهيم الحربي بيقول ايه. اسمع كده، بيقول ايه: كانت بي شقيقه 45 سنه، قعد 45 سنه يعاني من الشقيقه، الصداع النصف الصعب ده اللي معظم المشاهدي عبر قناه الناس الان عندهم صداع بالشكل ده. خلي بالك، كانت بي شقيقه 45 سنه، بيقول ايه: ما اخبرت بها احدا، يعني ما تحدث مع احد بانه قعد 45 سنه مريض. الله، ده قمه الايمان بقى. لكن احنا عايزين نرتقي بايماننا. انا عايز اوصلك ان انت ما تشتكيش، تخيل، وتحمد ربنا على اللي انت فيه، هو ده نفس المطمئن. انا عايز اوصلك زي ابراهيم الحرب كده، يقول قعدت 45 سنه عندي شقيقه ما اخبرت بها احدا، مش كده وبس، ولي 20 سنه اكل رغيفين بس، لان القصه عنده قصه اخره، وبعدين يقول في يوم من الايام ضاقت بي الدنيا، خلاص الدنيا ضاقت به، ولا اجد لاطفالي قوتا، ما لقيتلهمش طعام، فاذا برجل يترك الباب. هو استعان بالله عز وجل. انا بقول لك روح للطب النفسي، وبقول لك روح للعلاج النفسي، وبقول لك مع القران اشتغل، لكن شوف يقول ما اخبرت بها احدا، قعد 45 سنه مريض، نعم، وضاقت به الدنيا، نعم، فعانى من المرض الجسمي والاضطراب النفسي. ايوه حصل فيه اضطراب نفسي، وبعدين يقول ضاقت بي الدنيا، فاتصل بالخالق جل جلاله وتقدست اسماؤه، اسمع كده، فطرق الباب طارق، واحد خبط، فقال من؟ قال لن اقول لك من انا، انا مش هقول لك من انا حتى تطفئ السراج، انا مش هقول لك انا مين الا في حاله واحده بس، ان تطفئ السراج وما تشوفش وشي. فاطفئ ابراهيم الحربي المصباح، يقول فتحت الباب فاذا بكيس، والرجل قد انصرف، جيت اشوفه معرفش هو من، فاذا بكيس بخمسمائة درهم وبه طعام، فاكلت وشربت فعلمت ان الله سميع قريب مجيب. ايه ده؟ يبقى القصه كلها ان ساعه ما يجي لك الصداع عايزك تفكر في دي، فكر ان سيدنا النبي عانى من الصداع، وفكر ان التابعين كانوا بيعانوا من الصداع، لكن شريطه الصبر. عندك ايه كمان؟ بتقول لي عندك ايه؟ تقول والله انا عندي حمى. عندك حمى؟ نعم. يقول انا عندي حمى شديده قوي، وباجي بدور كده على دماغي، بحس على دماغي بحس ان جسمي سخن، درجه الحراره 40 41. اقول لك في رساله جميله قوي الفها ابن رجب الحنبلي، الرساله بتقول ايه؟ اسمع كده بقى، الى مرضى الحمى، واعتقد انه يعني 99% من امه النبي اصيبوا بالحمى السخنيه الشديده، سواء كانت في الصغر او في الكبر. ابن رجب الحنبلي الف رساله رائعه، الرساله عنوانها حوالي 20 صفحه، بيقول ايه؟ البشارة العظمى ها في أن حظ المسلم من النار الحمى. تخيل المسألة عاملة ازاي؟ فتعال نشوف البشارة العظمى ده، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي، سامعك، اتفضلي.
أنا كان جالي اكتئاب ما بعد الولادة.
نعم.
اكتئاب ما بعد الولادة. وفضل معايا كده فترة، يعني اتعالجت، اخذت ادوية وكل حاجة، ودحين بدأت الدكتورة تخفف لي الدواء، خففت لي اياه كثير مرة خلاص، لدرجة اني صرت اخذ بس نص حبة اظن، دواء اسمه ستروريك ماني فاكرة.
نعم.
المهم بعدين بعد ما اخذت الدواء دحين مرة جايالي ضيقة، خايفة انه اكون معي عين او ارجع للمرض ثاني مرة. طيب. خايفة من مرة مرة كثير.
انت عندك ايه؟ طب يعني الازمه عباره عن ايه؟ يعني بعد الولاده في اضطرابات نفسيه بتحصل بالولاده النفسيه؟
ايوه، جت لي اكتئاب، جسمي حسيته مره تعبان، ماليه رغبه اني اكلم احد، ماليه شهيه للاكل، ما بدي اشوف احد. وبعد كده رحت عند هذه الدكتوره، الحمد لله الحمد لله ارتحت كثير،
الحمد لله،
بدات تدريجيا تخفف لي الدواء لمده سنه.
نعم.
وبعدين دحين خلاص خففت لي اياه تقريبا كله. خلاص كله، ما باقي لي الا دحين الا نص حبه باخذها مرتين في الاسبوع بس. هذا الاسبوع مره جايالي ضيقه، مره جايالي خوف، خايفه ارجع ثاني.
لا لا ان شاء الله. اسمعيني اسمعيني عبر التلفزيون وهقول لك هتعملي ان شاء الله. اسمعيني يا اختي ان شاء الله. طبعا الاتصال هي بتعاني من حاله اكتئاب بعد الولاده، وعلى فكره هذه الحاله منتشره بشكل كبير جدا، انا مخصص لها حلقه كامله، لكن انا بقول للاخت اللي اتصلت من السعوديه، اسمعيني كويس قوي قوي، شوف هتعملي ايه. قبل ما اتكلم عن مرض الحمى، زي ما انا قلت لك انا قصتي ان انا اتعامل مع كل شكوى بتجيلي، القصه كلها البرنامج نحو نفسه مطمئنه. هقول للاخت المسلمه هتعملي البرنامج الاتي، سهل جدا جدا جدا. اول حاجه لازم تعرفي ان ده ابتلاء من الله عز وجل، واصعب ابتلاء، خلي بالك، مش المرض العضوي، المرض العضوي سهل، لكن اصعب ابتلاء المرض النفسي حالات الضيق والهم والاكتئاب، احساس بفقدان الشهيه، مش عارفه اتكلم حد ولا عايزه اتكلم حد، يبقى في حاله انطواء حاد. خلاص، هو اكتئاب ما بعد الولاده، اضطرابات ما بعد الولاده، وانا هخصص لها حلقه كامله، لكن بسرعه علاج سريع لحاله الاكتئاب اللي بعد الولاده دي. او لا اختي المسلمه، رقم واحد، ساعه ما يجي لك حاله الاكتئاب ده على طول، يعني في عندنا حاجه اسمها الاسترخاء. يعني ايه الاسترخاء؟ هتقولي شد جسمك جامد قوي قوي على اي سرير، او انت قاعدة على كرسي قاعدة مستريحة قوي، هتشد جسمك وبعدين ترخي جسمك خالص. خلاص، لما عملية الاسترخاء دي عايز الجهاز العصبي بتاعك، وداك ده انا كنت بطبقه على مرضى السرطان. تخيل، تخيلي اختي المسلمة، انا بطبق هذا على مرضى السرطان، مسألة صعبة قوي، لكن كان المريض بيتفاعل معايا بشكل او باخر لانه عايز يتعالج. انا بعالجش المرض العضوي، انا بحاول اعالج الاكتئاب عنده زي ما بحاول دلوقتي اعالج الاكتئاب عندك. وارجوكي ساعة ما تطبق البرنامج ده عايزة تتصلي تاني وتقولي لي انا طبقت او ما طبقتش، عايز اعرف السلبيات والايجابيات ايه لعل نعدل، لان احنا بنتعلم انا وانت. يبقى عملية الاسترخاء دي معناها ايه؟ مرحلة اولى، ده مش مرحلة اولى. اول حاجة هتعمليها، يبقى انت استرخيتي على طول، رقم واحد هتتوضي. هتروح تتوضي، تتوضي ازاي؟ انا مجهز حلقة على الوضوء كعلاج نفسي. لما تتوضي كما سببين فيما بعد، اعملي دي دلوقتي بس بعد ما خلص الحلقة، اعملي كده، امشي بهدوء واسترخاء وروح اغتسلي كأنك بتغتسلي. تقولي دلوقتي حالا رايح اغتسل، اتوضا بالوضوء، كل عضو من الاعضاء بتاعتك قولي انا ياما اتكلمت في حق الناس، ياما عملت بايدي، وياما عملت بوشي، ويا ولا اخره، يعني افتخر ذنوبك كلها. وبعد ما تعملي كده هتصلي ركعتين، ركعتين قضاء حاجه، ركعتين استغفار وتوبه. صلي الركعتين ازاي؟ سابين ايضا في برنامج كامل عن طريق الصلاه، لكن صلي ركعتين دلوقتي. وبعد ما تصلي الركعتين يعني ايه؟ هتعملي على عمليه الاسترخاء، استرخاء لمده تلت ساعه جسمك. عارفه لما يكون واحد يبقى جسمه سايب، استرخي وما تفكريش في حاجه الا حاجه واحده بس، لا اله الا الله. انا كنت بوصل مرضايا الا انه بقول له لما في حاله الاسترخاء، كنت بقول له وانت في حاله الاسترخاء التام ده، وانت مغمض عينيك وانت حاسس براحه نفسيه، عايز اقول لك ان اعصابك كلها مكتوب فيها لا اله الا الله، لدرجه ان الدم اللي بيخرج من قلبك عايزه في جسمك يتكتب بلا اله الا الله. تخيلي، يبقى انت توضيتي وصليتي وعملت عمليه الاسترخاء لمده 10 دقائق او تلت ساعه، ما تفكريش الا في حاجه واحده بس، ما تفكريش الا في لا اله الا الله. هتحس بعد العشر دقائق او الربع ساعه بحاله اطمئنان شديد جدا بعد عمليه الاسترخاء دي. استغرقت البرنامج كام كله؟ 25 دقيقه، 5 دقائق وضوء بتاني، 5 دقائق صلاه، حوالي 10 دقائق استرخاء. هتقوم من الاسترخاء تعملي ايه؟ اقول لك اقرايها بعمق، وده الناحيه النفسيه. اول برنامج اقول لك انه اعظم صوره بتعالج الاكتئاب، وده شيء المجرب المطبق على مرضى السرطان، صوره اسمها كده الكهف. ليه؟ لانه من قرا صوره الكهف نزلت عليه السكينه، والسكينه عكس الاضطراب. ارجوك يا اختي المسلمه صاحبه السؤال والاستفسار، المملكه العربيه السعوديه، طبقي كده، الخص لك اللي انا قلته. تتوضي، صلي ركعتين، اقرأي سورة الكهف، اعمل عملية الاسترخاء، وان شاء الله مع الخط اللي هيكون بيني وبينكم تتصلي تاني وتقولي انا طبق. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام. ايوه يا دكتور.
اتفضلي سامعك ان شاء الله.
لو سمحت، انا يعني من زمان، من حوالي 15 20 سنة او كده.
نعم.
فعندي احساس بالضيق على طول من الاماكن المقفولة، يعني ما اركبش طيارة، مش قادره يعني اطلع في الاسانسير، يعني اروح لاي حد احس ان المكان مقفول عليا.
نعم.
اتخنق كده، احس بنفسي بيروح خالص، بحس ان انا بهبط كده.
نعم.
فخدت شويه علاجات كتيره برضو عند الدكاتره النفسيين، بس ما فيش اي تحسن.
انت رحتي لاطباء نفسيين مش كده؟ طيب، يعني انا يعني ده احنا بنسميها فوبيا الاماكن المغلقه، يعني أيوة. الخوف من الاماكن المغلقه، لما تكوني في اسانسير او في طياره او في اوضه.
ايوه.
العلاج هتسمعيني دلوقتي، انا عايزك تعالجي نفسك بالتدريج يا اختي. بمعنى ايه؟
ايوه،
يعني بمعنى انك تجربي النهارده تقعدي في مكان مغلق لمده 3 دقائق.
ايوه.
وبعد كده خليها 5 دقائق، وبعد كده 7 دقائق، وبعد كده 10 دقائق، لانه الفوبيا، الخواف من الامراض او الخوف من الاشياء الغير طبيعيه، لازم تتعرضي نفسك ليه، يكون عندك اراده. اولا هتحسي الاول باضطراب، مش مشكله. خلصت الاتصال؟ تسمعيه، يعني انا بقول انه فوبيا الاماكن المغلقه، يعني في ناس كده، فلما يكون قاعدين في عربيه تجد العرق تسبب واضطراب عصبي وكانه هيموت، او في اسانسير او ركوب طياره. دائما بنعالجها علاج سلوكي فعال، ان انت عرض نفسك لموقف الخوف ده، بس عرضي نفسك بهدوء. النهارده 3 دقائق، بكره 5 دقائق، بعده 7 دقائق. حاولي تحط نفسك في الاماكن المغلقه بالتدريج. ساعه ما تحط نفسك في المكان ده على طول استعيني بالاستغفار، ليه؟ لانك انت في مكان هم، يبقى انت اقعدي 3 دقايق، وانت قاعده في الثلاث دقايق استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، وهكذا. يعني لان ده فوبيا الاماكن المغلقه. على فكره انا مخصص حلقه كامله تحت عنوان الفوبيا اسبابها وعلاجها، فارجو من الاخت المتصله، يبقى انت ارجوكي طبقي واتصل بيا تاني وقول لي انا عملت كده. يبقى 3 دقايق، 5 دقايق، 7 دقايق، 10 دقايق، 20 دقيقه، وهكذا. وعايزك تقولي لي انا يعني اكتر فتره زمنيه قعدت فيها كام، عشان بس اطمن انه البرنامج ماشي في خط المستقيم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا دكتور الشيخ؟
ربنا يبارك لك.
ازي حضرتك؟
ربنا يبارك فيك.
بس انا كنت عايز بس سؤال واحد، وهو يعني ايه الفرق بين الابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ولما يكون غضب مثلا؟ يعني واحد مثلا شغال في شرم الشيخ في السياحه، ده ممكن يكون غضب من عند ربنا او ابتلاء ليه ان هو مثلا يشوف قوه ايمان ولا كده يعني؟
حاضر حاضر، سؤال طيب وجميل.
شكرين جدا.
ربنا يبارك فيك. بصوا، انا عايز احط قاعده في الابتلاء، كل مسلم مبتلى حتى ولو كان عاصي. طيب ارد على الاتصال، معايا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو،
ايوه سامعك، اتفضلي. سامعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله انا كنت عايزه اقول بس لحضرتك،
اتفضلي،
اني عندي اخويا مريض. هو مكتئب، عنده اكتئاب.
نعم.
وبيتابعه دكتور نفساني، بس انا يعني باخذ على الدكتور انه هو انا حاسه انه لازم يصحي الايمان اللي جواه.
نعم.
انا عايزه بس الايمان جواه يصحى.
نعم.
فهو الدكتور بيتابعه بخطه علاج.
نعم.
انا حاسه انه هو مش بيتقدم.
خطه علاج دوائيه يعني بدون دواء بس. يعني طبعا معظم الدواء منوم، ان هو بينام كتير بس.
طبعا.
طيب اسمعيني ان شاء الله، اسمعيني عبر التلفزيون.
طب انا ممكن تليفون حضرتك؟
حاضر، من الكنترول ان شاء الله. طبعا في سؤالين، يعني انا مسألة الابتلاء والغضب، عايز اقول انه مفيش مسلم على وجه الارض الا ويبتلى. الاخ اللي اتصل قال لك حتى اهل المعاصي، حتى اهل المعاصي، اما الغضب على الكفرة، وده يبقى منطقه، وربنا يبتليك عشان ترجع له، عشان تقول يا رب. فالابتلاء ده عارف ان انت في مكان كله ذنوب، فبيبتليك عشان ترجع، بياخد بايدك ارجع ارجع بسرعة قبل فوات الاوان. اما الغضب معلش اعذروني، اللي تبع النبي عمر ربنا ما يغضب عليه، ربنا بيبتليه عشان يرجع. الاخت اللي اتصلت بمسائل الطب النفسي لا يمكن ابدا اغفاله، فلازم نمشي خطين، خط طب نفسي وخط علاج نفسي. مريض الاكتئاب ده محتاج علاج اسمه التداعي الحر. يعني ايه علاج التداعي الحر؟ يعني محتاج ان انا اسمعه كويس قوي، محتاج اخرجه من حاله الاكتئاب، اسمعه وهو بيتكلم، افضي حاجه اسمها تنظيف المدخنه. يعني ايه تنظيف المدخنه؟ يعني هو جواه حالات كثيرة جدا من جواه، في مشاكل، في ضغوط، في ظروف نفسية منذ الصغر، لأن المرض النفسي مش وليد لحظة، ده وليد سنوات ماضية. فياريت الأخت اللي كلمتني، ياريت تكلمي معاه، خليه يتكلم، وياريت تقولي للطبيب النفسي كده، خليه يسمع منه، طلع اللي جواه وحط له برامج لتقوية الإيمان زي ما أنت قلتي. وأنا إن شاء الله يعني كل ده سنتناوله فيما بعد بمشيئة الرحمن. وصلت مع حضراتكم البرنامج زي ما انا قلت لك، انا بسمع كويس وهسمعك كويس، وكل عرض من اللي اتقال لي ده انا مجهز له خطه علاج كامله، والخطه ان شاء الله مجربه، ويكون عندنا يقين في العلاج مشيئه الرحمن. انا وصلت انه المرض، قلنا اخطر الامراض النفسيه. المرض العضوي زي الحمى صعبه قوي، ومفيش مسلم على وجه الارض الا واصيب بالحمى، هذا والله اعلم. يعني الحمى بتعمل ايه؟ زي ما انا قلت لك انه ابن رجب الحنبلي لما يعمل لك رساله كبيره اسمها البشاره العظمى في ان حظ المسلم من نار الحمى، يبقى معنى كده ايه؟ السؤال الاخ اللي سال الابتلاء والغضب، انه الحراره بتاعتك لما تصل ل 40 درجه مئويه ده مش غضب، امال ده ايه؟ يبقى انت كده خدت حظك من النار في جهنم. الحقيقه الوقت خلص، معاشي الاربع دقائق، وانا وصلت معاكم الى الحديث عن مرض الحمى، وانا ساستكمل الحديث مع حضراتكم كل يوم سبت الساعه 6:15، كل يوم سبت بمشيئه الرحمن الساعه 6:15. انا عارف انه برنامج النفس المطمئنه ان شاء الله رب العالمين بمشيئه الرحمن عندي امل ان يصل لكل بيت مسلم، فان شاء الله سيكون في هناك خط مفتوح معكم لاسمع منكم مشاكلكم وتسمعوا مني طرق العلاج القرانيه النفسيه. وانا وصلت النهارده، الوقت مضى سريعا عند مرض الحمى،
ومعادي مع حضرتكم كل يوم سبت الساعة 6:45، واختم بالدعاء علها تكون ساعة اجابة. وارجو، انا عندي جالي 4 اتصالات خاصة الاخت اللي جالها حالة الاكتئاب بعد ولادة، امني بقلبك وبجوارحك وارجوك اتصل بي اعرف انت عملت ايه، هل في تقدم ولا لا. اختم بالدعاء علها تكون ساعة اجابة، وكله يأمن كده بقلب لعل الساعة تكون اجابة.
اللهم اني ادعوك باسمك الاعظم الذي اذا ادركه المريض اصبح من الاصحاء، والذي اذا ادركه المكتئب اصبح من السعداء. نسألك يا الله إلهي، كل شيء قائم بك وكل شيء خاضع لك وكل شيء خاشع لك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل هذا المرض في ميزان حسناتهم يوم الدين، اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب، اللهم كما كشفت الضر عن أيوب فاكشف الضر عن مرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كن معنا يا الله يا طبيب من لا طبيب له، يا طبيب من لا طبيب له، يا سند من لا سند له، يا قوة من لا قوة له. نسألك يا رحمن يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا عند الموت، استرنا عند الموت بلا إله إلا الله، استرنا في القبور، استرنا في القبور، اجعلنا نقول ربنا الله وديننا الإسلام ونبينا محمد، ومتنا بالنظر إلى وجهك الكريم.
وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.